بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 62 على 1.
المرة الأولى جاء بلفظة غير واردة وهي الجهة، والمرة الثانية أنه أنكر المعنى الثابت في الشرع في آيات الاستواء والعلوم. وضح لك الآن ما منقول يا حبيبي، ما منقول يتحرك، نحن ما منقول. إذا بدنا نقول بأنه معنى جاء تحرك، معناه عم نعطي الصفة اللي نحن نعرفها لأنفسنا عم ننسبها لربنا، ولذلك نحن جبنا اسمع يا أخي، ولذلك نحن أتينا بالآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهو سميع وبصير، لكن سمعه وبصره ليس كسمعنا وبصرنا. صحيح، نحن الآن لما نبصر الشيء تتحرك العين ولا لا؟
ممكن تتحرك؟
لا، مش ممكن. خليك هلا انت ما تحرك عينك لتشوف. لامتى؟
لفترة معينة. احنا بدنا اللحظة اللي بيشوف او ما بيشوف.
هو كل لحظة. انت هلا انت في اللحظات اللي بتشوف فيها ما بتحرك جفنك ابدا. شوف هاي الفلسفة فيها.
باللحظة.
وهي اللي هاللي أضلت الناس. أي نعم، باللحظة اللي بتشوف فيها. مش ممكن.
أقول أبدا، كلمة أبدا معناها إلى الآن.
لا لا، اسمح لي. حركة الجفن يا أخي، أنت الظاهر عم تفهمها الآن إنه هيك. هيك ما بيشوف. لكن إذا كان هيك بيشوف. يعني الحركة على الإنسان لما بده يحدق في شيء. شلون بيضب هيك شوي بين جفنيه؟ فأنت عم تظن إنه كل من يريد أن ينظر لابد ما يحرك جفنيه، هذا خطأ. الشاهد من هالكلام كله إنه أنت هلا لما بدك تنظر بعينك لابد ما الجفن يتحرك قليلا أو كثيرا، لكن مع ذلك نجيك من باب أقرب. أنت لما بتنظر تنظر بحدقة وببياض وبجفن ولا آخره، هل هذه الصفات نصف ربنا بها لأنه بصير؟ ليش؟ ليس كمثله شيء. كويس، طيب الآن أنت لما تفسر المجيء الإلهي بالنزول الإلهي تستلزم منه الحركة، منين عم تاخذ انت هاللزوم؟ منا. معناها شبهنا رب العالمين بنا، ومن هون ضل المعتزله وامثالهم. كيف ذلك؟ اولا اسمح لي انت ما تقول شيء، انت اسمع هلا بس. لا انا موضح لك الان. الله يهديك. وجهه نظرك بتبينها قبل، مش في اثناء سماع الجواب. من هنا ضل المعتزلة وأمثالهم. كيف؟ لما سمعوا وهو السميع البصير، رأسا تبادر لذهنهم أن سمعه كسمعنا وبصره كبصرنا، يد الله فوق أيديهم، تبادر لذهنهم أن يد الله كيد البشر إلى آخره، وجاء ربك وينزل إلى آخره. تبادر لأذهانهم من هذه الصفات التي وصف الله بها نفسه أنها هي الصفات الموجودة عندنا. شايف كيف؟ طيب هذه الصفات معناها الله شب حاله بعباده. تشبيه باطل بداهة. لذلك إن قالوا ما دام في الآيات في تشبيه الخالق والمخلوق فالتشبيه باطل، إذا نحن من أول الآيات وما نقول بظاهرها حتى ما نقع إيش في التشبيه. عرفت كيف؟ الآن بالنسبة للموضوع الحركي، هن فهموا من المجيء أنه يلزمه الحركة، وفهموا من النزول كذلك الحركة من صفة المخلوق. إذن ربنا لا يجيء ولا ينزل، نحن نقول ليس كمثله، نثبت الصفة التي وصف بها نفسه دون تشبيه ودون إيش تكييف. عرفت كيف؟ إذن لا تقول أنت ليش نفيت الحركة، نفيناها لأنها لم ترد.
المقصود أن الحركة طريقة في جلاله،
حركة اسمح لي شوية، حركة تليق بجلاله ثبتت، ولا مجيء تليق يليق بجلاله هو الثابت. جاوب الله يديك، جاوب الله يديك. شايف شلون بتبين شو قصدك الأول؟ بيجيك السؤال ترجع بتقولي بقصد وهي ما بتنتهي. بين شو قصدك في الأول. أنا عمل لك الآن حركة تليق بجلاله، وردت هذه الحركة التي تليق بجلاله
زي سمع يعني كيف؟
جاوب يا حبيبي جاوب، يقول وردت، قول ما وردت، ريح حالك وريحنا. ها؟
لا ما وردت.
طيب إذا شو بقى أنت بإيلك؟ ليش حتى تقول بشيء ما ورد؟ يعني مثل ما واحد بيقول أنه ربنا إله شعر لكن إيش؟ ليس كمثل شعرنا. لك يا حبيبي هذه الصفة، أنت تصف ربك بصفة، هذه الصفة هل وردت في الكتاب والسنة؟ لا ما وردت. ريح حالك، نحن ما نقاصين مع الجماعة الضالين دون بالصفات التي أثبتها الله لنفسه إلا كمان بدهم يعطلوها، وزيد نحن ضغط على إبالة وفي الطنبور نغمة وفي الطين بلة، ونجيب صفات من عنا ونضيف إليها إيش تليق بجلاله. هاي مش المشكلة؟ ما فيه مشكلة.
أنا فهمت
عليك. إذن
عند يوم يكشف عن ساق شيخنا.
نعم نعم. كيف؟
آية يوم يكشف عن ساق بدلها ثلاث مرات. يمكن لو
يوم يكشف عن ساق يعني
يكشف عن ساق. أحكي يا أخي شو عندك؟
ألا تدل على حركة؟ ألا تدل على حركة هذا الوقت؟ يعني وضح لي هذه الآية تفسير أو معنى. إذا ممكن.
ليش هلا طول؟ بس الحق مو علي، الحق مو علي. اسمع اسمع شوي، هلا انت كنا في المجيء صحيح ولا لا؟
نعم.
طيب الان ليش انتقلت يوم يكشف عن ساق؟ خلصنا من الاولى. خلصنا من الاولى، خلصنا من الاولى ثلاث مرات. سؤال، الدنيا ليل ولا نهار؟ ما في جواب. الدنيا ليل ولا نهار؟ الله يهديك، لا تضيع وقتنا في غيرك. بدو يسأل في غيرك، طول بالك طول بالك. نحن إذا ما طولنا بالنا على الناس ما استمع دون الناس. فاشتون كنا في المجيء وبينا لك أنه نحن نؤمن بالمجيء على اعتبار الصفة لله عز وجل، لكن ما منضيف إليها معاني نعرفها من أنفسنا وهي الحركة. حتما نحن لما نقول فلان جاء إلى الدار شو في تلازم؟ في حركة. نحن هلا لما نسمع ربنا يصف نفسه بأنه جاء وبأنه ينزل، ما بيجوز أن نضيف إلى هذه الصفة الإلهية صفة قائمة في أنفسنا وملازمة للمجيء البشري، فنضيف الصفة القائمة بأنفسنا بالمجيء الإلهي. هذا هو التشبيه. ولذلك ظننت أنا أنه انتهينا معك، أنه نحن نصف ربنا بما وصف به نفسه. بما لا وصف نفسه جاء حركة، قلنا لك آنفا هل الحركة جاءت كصفة من صفات الله؟ قلت أنت يا حركة تليق بجلاله، ضربت لك مثال، واحد بيقول الله له شعر لكن شعر يليق بجلاله، ما استدنا منك شيء من هذا الكلام كله. قفز بمساعدة صاحبك إنيك ليوم يكشف عن ساق. يا حبيبي لما منتهي من البحث الأول تأخذ أنت الجواب من نفسك، من فهمك الجواب عن البحث الأول، وبترتاح في كل الآيات. هل انتهينا إلى شيء معك بالنسبة وجاء ربك إلى أنه لا تلازم بين المجيء وبين الحركة إلا بالصفة البشرية وليس كمثل شيء؟ انتهينا منها. إذا لا يجوز للمسلم أن يقول إن الله يتحرك، ولا يجوز له أن يقول لا يتحرك لأنه لم يرد هذا ولا هذا. كما قلنا لك الله في جهة لا نقول في جهة، ولا نقول ليس في جهة، لكن نستفسر منه ماذا يعني بأنه الله في جهة. يعني يعني أن الله على العرش استوى كما يليق بجلاله. من كل المعنى أصبت واللفظ أخطأت لأنك جئت بلفظ ما جاء في السنة هي الجهة. فالآن أنت استفدنا منك شيء بهالبيان المتعلق بوجاء ربك والأمثلة التي ضربناها لك، واقتنعت تماما أنه ما منزيد على الصفة القرآنية أو الحديثية شيء، ومنقف عند التعبير الإلهي أو النبوي. اتفقنا على هذا ولا ما اتفقنا؟ إن كنا اتفقنا والحمد لله، وبقل لك سؤالك عن يوم يكشف عن ساق الجواب هو نفسه عن وجاء ربك وينزل الله إلى آخره. وإن كنا ما اتفقنا فاستعجال في الأمر وقفز في البحث لا يحسن إلى آية أخرى وثانية وثالثة ورابعة. اتفقنا ولا لا يزال في المسألة غموض؟ طيب إيش الفرق بين جاء ويوم يكشف؟ يوم يكشف عن ساق مثل وجاء، نؤمن كما جاءت لأن صفات الله يجب الإيمان بها من باب يؤمنون بالغيب، لكن لا تكييف، لا تكييف ولا تعطيل. ولما بتقول حركة منين جبتها هي؟ هذا مو تكييف، حركة أخذتها من البشر وأبصرتها برب البشر. كيف؟
لكن ثابت لفظ السمع والبصر نفس الشيء، ثابت البشر.
إذا ما اتفقنا ما سفدنا شيء، ما سفدنا شيء. يا حبيبي إنك جاء ربك ثابت في القرآن، تحرك ربك مش جاي لا في القرآن ولا في السنة.
الكتاب والسنة.
على كل حال بدك تتحملنا ونعينك علينا.
شيخنا قضية مناظرة الإمام أبي الحسن رحمه الله مع المعتزلة بين لفظ الحكيم والعاقل.
الله أكبر.
كيف لا؟ لفظ الحكيم نفس معنى العاقل. لا يجوز إثبات أن الله عاقل مع إنه إثبات أن الله حكيم. ليش؟ لأنه هكذا الكتاب والسنة وردت. وكذلك إحنا معنى المجيء بما نفهم نحن حركة، لكن لا نثبت الحركة لله لأنه ما أثبتها لنفسه، ونثبت له المجيء كما أثبتها لنفسه. فالله وصف نفسه والرسول وصف ربه، فنؤمن بما وصف الله به نفسه وما وصف الرسول به صلى الله عليه وسلم ربه.
تفضل.
ما هي المواصفات في بناء مسجد للسنة؟ وأرجو التوضيح.
وهذا ما لا يمكنك أن تقوم به اليوم. شو الفائدة؟
ما في بعض
الاخوه عايزين يبنوا
مسجد
ما بيستطيعوا. لا. لانه وزاره الاوقاف الاسلاميه واقف حجر عثره في تطبيق السنه المحمديه. نعم المسجد السلفي كنت وضعت له خارطة في كتاب كنت بدأت به قديما، ويعني مشيت شوط قصير فيه، والذي كنت سميته بثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب. لما وصلت إلى كتاب المساجد ونهي الرسول عن زخرفة المساجد وأحاديث منها أنه في سنن داود أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما إلى مسجده من باب، كان له أبواب، دخل من باب فقال لو تركنا هذا الباب للنساء. فقال الرسول معه عبد الله بن عمر بيدخلوا إلى المسجد، الرسول عليه السلام بيقول هذا الحديث وبيلقطه عبد الله بن عمر، بيقول الرسول عليه السلام لو تركنا هذا الباب للنساء يعني لا ندخل نحن الرجال منه. قال نافع مولى ابن عمر فما دخل ابن عمر المسجد بعد ذلك من هذا الباب أبدا. أنا أخذت من هذا الحديث أنه ينبغي أن يكون في المسجد السلفي باب خاص للنساء ما يشاركها الرجال. في الجملة اتفق لي أني زرت مصر من 10 سنوات وزرنا قرية أو بلدة كبيرة اسمها سوهاج، وهناك جماعة من أنصار السنة يسمون هناك، فقالوا لنا نحن عم نبني مسجد تريد تشوف كيف كذا إلى آخره، رحنا معهم قالوا لي هون الباب وهون القبلة وإلى آخره. بعد ما وصفوا لي قلت لهم فأين باب النساء، فاستفادوها وأرجو أن يكون طبقوها. يعني الشاهد المسجد الذي تدل عليه الآثار والأحاديث الصحيحة ينبغي أولا أن لا يكون فيه سارية عمود، يكون قطعة واحدة مسح حتى لا يقطع الصفوف. بعدين ينبغي أن لا يكون فيه محراب، وينبغي أن لا يكون فيه منبر يقطع الصفوف، ويكون منبر 3 درجات هو يقوم بواجب المنبر وواجب المحراب. وفيه رد عملي على الذين يقولون المحراب مشان يدل على القبلة، من كل المنبر بيدل على القبلة، وهذا المحراب وهذا المنبر بيدل على القبلة للأعمى أكثر من المحراب إلى آخره. لكن هذه تحججات باطلة لتسليك هذه البدعة التي ابتلي الناس بها منذ القرن الأول تقريبا، مع أن الرسول عليه السلام مسجده كان خاليا من المحراب، وعلى العكس من ذلك قال لهم اتقوا هذه المحاريب، لأن هذه من عادة النصارى في كنائسهم. ولذلك كان بعض السلف ومنهم عبد الله بن مسعود كان يكره أن يصلي في الطاق، الطاق يعني المحراب، فكان يتجنب الصلاة في المحراب لأن هذا من شيء من النصارى، ونهى الرسول عليه السلام وأمرنا باجتنابه.
يعني قال عبد الله مسعود دخلوا الطاق في المسجد،
ما عملك من قديم فالشاهد فينبغي أن يكون المسجد أولا هكذا، يكون ما في أعمدة، ويكون في منبر له 3 درجات وليس فيه محراب، وله باب للنساء يدخلن منه ويخرج منه لا يشاركها الرجال. وينبغي أن يكون هناك مكان لصلاة النساء، لكن هذا المكان ليس من الضروري أن يكون محجوبا عن الرجال بستارة أو بجدار، لأن لباس الشرعي الذي يفترض أن يكون من ملبوسات النساء هو الحجاب، ولأن النساء يحسن بهن أن يشاركن الرجال في رؤية الإمام وحركات المقتدين من خلفه، وهذا كله من هديه عليه السلام وسيرته. اليوم الناس بيتركوا أشياء هامة وبيأتوا بأشياء غير هامة، من هذه الأشياء غير الهامة أنه بيفصل النساء عن الرجال بالباطون. ما في ضرورة لهذا الفصل، لكن الضرورة اللي بيحيها إليهم ما هي؟ أنهم شايفين النساء أكثر متبرجات، فإذا بدهم يصلوا هيك مكشوفات معناها وقع عين الرجال على ما لا يجوز. فهنا إذا نقول أوردها سعد، وسعد مشتمل ما كذا يا سعد تولد الأبل، ما تعالج الأخطاء بأخطاء. يقال للنساء اللي بريدوا يحضروا المسجد وهذا يجوز لهن وقد يكون أفضل لهن أحيانا على العكس القاعدة، وبيوتهن خير لهن، يقال لهن البسوا اللباس الشرعي واحضروا المسجد كما أنتم، لحدا بيشوف منكم عورة محرمة إطلاقا، لا اني ما بيستطيعوا انه يوجهوا النساء. اذا شو بيساووا؟ بيهجم النساء عن الرجال رغم انف الرجال والنساء معا. فهذا ما يحضرني من المسجد اقول انه هذا ما بامكانك، لانه وزارة اوقاف تشترط عليك شرط انه لازم يكون في محراب، لازم يكون في مأذنة تنطح السحاب، بينما هذه المأذنة هي في اعتقادي من المصالح المرسلة وليست سنة تعبدية. المأذنة من المصالح المرسلة، يعني المقصود منها
حتى لو كان المال مخاض
هل حتى إلى محلها من الأعراب، إن كان محل من جيبه الخاص أو مجموع، كل هذا إضاعة للمال. فالمهم المئذنة من المصالح المرسلة، المقصود هو تبليغ صوت المؤذن إلى أبعد مكان ممكن. لم تكن يومئذ الوسائل المبتكرة الموجودة اليوم من مكبرات الصوت، ولذلك تعاطوا وسائل طبيعية ميسرة يومئذ، فبنوا إيش؟ المآذن. ثم مع الزمن تفننوا في بناء المآذن. أنا أتيح لي السفر إلى المغرب، يعني يمكن شفتوها بالصور في شو اسمها العاصمة المغرب الرباط، في مأذنة يعني تقول عرضها 6-7 أمتار، بيت يعني ممكن تجعلها، ولفوا ولفوا وتطلع بتكشف البلد كلها. ليش التكلف؟ ليش إضاعة المال؟ قال بدنا نبلغ إيش الناس صوت المؤذن. في زمن الرسول عليه السلام لم يكن هناك مئذنة، لكن في بعض الروايات الثابتة لدينا أن الرسول عليه السلام مؤذنه كان يظهر على سطح المسجد وفي مكان مرتفع في هذا المكان فيؤذن فيه. وأحد المؤذنين رسول الله عليه السلام عمر ابن أم مكسوم كان ضريرا، فكان يصعد إلى ذاك المكان وهو ضرير ويؤذن الصبح، ولا يؤذن حتى يمر الناس فيه وشايفينه، مش مخبى في المؤذن اللي لا يراها الرأي. فيقال له أصبحت، فيؤذن بناء على إخبار الناس المارين في الطريق. فالمئذنة لم تكن في عهد الرسول عليه السلام، لكن في صعود في مكان إلى مكان مرتفع. ولذلك جاء في صحيح البخاري أنه كان بين إقامة الصلاة وبين السحور أظن مقدار ما يصعد هذا المؤذن وينزل ذاك، المؤذن الأول والثاني في أذانين، فمعناه في صعود وفي نزول. هذا بشأننا أنه بروز المؤذن وصعوده إلى مكان مرتفع هو أمر مقصود شان تبليغ الناس الصوت. مع ذلك فالناس جعلوا المئذنة غاية ما هي وسيلة، لأنه خرجوا عن كونها وسيلة. الوسيلة هي أنك تطلع فوق وتبلغ الناس، لكن عادوا يبالغوا في رفع بنيانها وتشييدها، ويبالغوا في نحت حجارتها وإلى آخره، حتى في زمن موجود مكبرات الصوت. نحن بنشوف مثلا مسجد صلاح الدين الأيوبي، بنشوف طبقة طبقة ثانية طبقة ثالثة، لكن مشان إيش الكلفة؟ مشان إيش إضاعة المال؟ ولا أحد يطلع له الآن إطلاقا لأنه عم يأذن وسط المسجد. إذا صار بناء المآذن في المساجد يعني مثل إكليروس، ليس له معنى، لا معقول ولا منقول. لهذا مما حذر عنه الرسول عليه السلام بقوله لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد. الشاطر ما اللي بيبني مسجد لا مثيل له، بيبني منارة لا مثيل لها إلى آخره. هذا من علامات قيام الساعة بنص حديث الرسول عليه السلام. أما زخرة المسجد ما ذكرناه نحن آنفا، فينبغي أن يكون المسجد ساذجا ليس فيه يعني زخارف. ولذلك عمر الخطاب رضي الله عنه لما اضطر إلى توسيع المسجد النبوي في زمانه قال للبناء المهندس اللي بيسموه اليوم، قال أكن الناس من الحر والقر ولا تحمر ولا تصفر. يعني شو رأي من المسجد إنه كلهم كن الناس يؤويهم من الحر والقر، لا تحمر ولا تصفر. نعم
تفتن الناس في زيادة
ما أذكر هذا، ولا تحمر ولا تصفر. ليه؟ لأن هذا من الزخارف، وبيوت الله يجب أن تكون منزهة عن أمور الدنيا. هذا بيت الله اليوم انعكست المفاهيم على الأسف الشديد بسبب ابتعاد الناس عن الاهتداء بهدي الرسول عليه السلام. اليوم إذا أنكرت للناس على الناس هذه الزخارف جابهوك بشبهتين. الشبهة الأولى وهي أخبثهما بإذنك يعني النصارى أحسن منا، شوف النصارى شلون بيباعوا في زخرفة الكنائس، فنحن مساجدنا أولى بالزخارف. ناس منهم بيقولوا لك يعني بيت الله هو دون بيتنا، نحن بيتنا اللي بنسكن فيه ومن زخرفه ومن كلسه ومن إلى آخره. بيت الله أحق إيش؟ ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذا من وحي الشيطان، لأن الرسول عليه السلام لما روى ابن عباس عنه ما أمرت بتشييد المساجد، حديث سمعه ابن عباس من الرسول، ما أمرت بتشييد المساجد، قال ابن عباس لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. فالأحاديث والآثار كلها مجتمعة على أن المسجد يجب أن يكون في صورة متواضعة ليس فيها زخارف تشغل قلوب الناس. يعني الإنسان لازم يكون في جو يساعده على طاعة الله عز وجل، أما الزخارف هذه والنقوش فهي تلهيه. ماذا نقول نحن عن أنفسنا إذا ما تذكرنا حديث نبينا أنه صلى يوما في خميصة في ثوب له أعلام، هذه عندنا في الشام تسمى بالصاي، يكون في خطوط خضر وزرع وبيض وحمر إلى آخره. فصلى ذات يوم في إيش قلنا؟ في خميصة، ما كاد يصلي، شلح هذه الخميصة نزعها وقال خذوا هذه الخميصة وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني، وفي رواية كادت أن تلهيني عن صلاتي. هذا مين؟ هذا رسول الله. نحن باوين من زيد في الزخارف كأنما هي متقربنا إلى الله زلفى. لما دخل الكعبة صلى رسول الله في جوف الكعبة، كان في جوف الكعبة قرنا كبش إسماعيل، فأمر بتخميرهما يعني تغطيتهما لأنها تشغل بال المصلي. شايف؟ فنحن عكسنا كل هذه التوجيهات. الله أعلم ما دخلنا ولا بلغنا. نعم تقريبا خلصنا. شيء بلد وهدوء شو زايد فيهم دول بيبردوا بزيادة. نعم.
في حاجة عند السؤال هنا يا شيخ. في حادثين. الأول منهم يقول إن أحب الأعمال إلى الله الصلاة في وقتها.
نعم.
وفي هنا حديث ثاني الله يجزي خير الأخ علي أعطاني يقول لولا أن أشق عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء إلى نصف الليل.
نعم.
يعني بقصد وجه الاختلاف.
اي نعم.
التوفيق بين الحديثين ما هو وجه التوفيق بينهم؟
وجه التوفيق في القاعدة العلمية الأصولية عموم وخصوص. عموم وخصوص أي حديث الأول بيعطينا قاعدة أن أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها إلا صلاة العشاء، فصلاة العشاء الأفضل تأخيرها. هذا موجود في الشرع بنسبة كثيرة وكثيرة جدا، ولذلك وضعت قواعد العلمية الأصولية حتى إذا تعلمها طالب العلم استطاع بها أن يجيب عن مثل هذه الصورة بناء على. هناك حديث أن الرسول سئل عن الوضوء بماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. كيف التوفيق بين الآية حرمت عليكم الميتة وبين الحديث الحل ميتته؟ عام وخاص، عام وخاص. الآية عامة تشمل كل ميتة، إذا الحديث استثنى من هالعموم السمك ميتة البحر. كذلك والدم في الآية حرمت عليكم الميتة والدم، جاء في الحديث أحلت لنا ميتتان ودمان الحوت والجراد والكبد والطحال. هذه قاعدة تخصيص العام بالنص الخاص تطبق في الجواب عن الحديثين. حديث الأول حديث عام الصلاة في أول وقتها، حديث لولا أن أشق على أمتي لأخرت صلاة العشاء إلى نصف الليل، هذا يعني أن الحديث الأول ليس على عمومه بحيث أنه يشمل أيضا صلاة العشاء، لا، صلاة العشاء على العكس من بقية الصلوات الخمس، فكلما تأخر بها المصلي كان أفضل له. لكن هنا الأفضلية هذه ينبغي ألا تفوت على الحريص عليها فضيلة صلاة الجماعة، لأنها أهم من فضيلة تأخير صلاة العشاء. بمعنى إذا دار الأمر بين أن يصلي صلاة العشاء مع الجماعة في أول الوقت وبين أن يصلي وحده في آخر الوقت، نقول لا، يصلي مع الجماعة في أول وقت ولا يؤخر صلاة العشاء إلى آخر الوقت، لأنه هو بين أحد شيئين، إما أن يضيع الفرض في سبيل النفل، وشو هو النفل؟ هو تأخير صلاة العشاء، ما هو فرض لكنه أمر مستحب، فهو بين أمرين، إما أن يضيع الفريضة في سبيل المحافظة على المستحب وهو تأخير الوقت، وإما أن يضيع المستحب هذا وهو تأخير الوقت ويحافظ على الفرض وهو الصلاة مع جماعة المسلمين.
طيب الجماعة خارج المسجد، الجماعة خارج المسجد زي هيك مثلا صلينا جماعة، هل لها أجر الصلاة في المسجد كجماعة؟
هذا يختلف باختلاف الجو الجماعة، إذا كان جو علمي فلهم رخصة في أن يتأخروا عن صلاة.
طب خليك
يمكن يعني يجيك الجواب. إذا كان الجو علمي فلهم رخصة في أن يصلوا في المجلس وأن لا يذهبوا إلى المسجد، أما إذا كان الجو عادي فلا يجوز لهم أن يتأخروا عن صلاة الجماعة ويصلوا إيش في المكان الذي هم مجتمعون فيه. كلامي السابق إذا دار الأمر بين إضاعة الفريضة وبين إضاعة المستحب شو بنساوي؟ منضيع المستحب على أي ونحافظ على الفريضة. لو فرضنا ناس في مسجد في محل في حارة اتفقوا جميعا على أنه يأخروا صلاة العشاء إلى آخر وقتها، بيكون هنا جمع بين الفضيلتين، بين فضيلة صلاة الجماعة في المسجد وبين فضيلة تأخير صلاة العشاء إلى آخر الوقت خلافا لبقية الصلوات. هذا ما عندي من الجواب. طول بالك شوي لنشوف هو ذيك الساعة كان بده يقطع الكلام، يا ترى أخذ الجواب انتهى الأمر ولا بعد؟ أنا عم أسألك.
بسأل عن أجر الجماعة. أجر الجماعة في المسجد إلو أجر أفضل في المسجد أكثر من البيت؟
سمحك الله هذا السؤال غير وارد. أنا عم أقول لك إذا دار الأمر بين فضل صلاة العشاء في آخر الوقت وبين الصلاة في المسجد، قلنا لك الصلاة في المسجد فريضة، يعني ما عليهم أجر بالظن؟
قدوا اللي هو مستلم.
أنا اللي بقصده
بسؤالي
أنه
الآن صلينا جماعة مع بعض هنا، هل أجر الجماعة بعرفه أنا في روايتين قرأتهم 25 درجة ورواية أخرى 27 درجة. في الحالة هاي بستنتج بالبديهيات يعني الواحد منا إنه 27 درجة عن الصلاة اللي بتصليها منفرد لنفسك. بقصد الآن طلب إنه إحنا خارج المسجد وأقمنا الصلاة الآن هون، هل الأجر في المسجد كونه مكان مخصص للصلاة أفضل من المكان اللي إحنا فيه؟
بصورة عامة هو هذا يا أخي، بس نحن جبنا لك صورتين. قلنا لك إذا كان مجلس علمي فلهم أن يدعوا الفريضة هناك ويصلوا هنا، وهذا شو معنى؟ طول بالك عم أقول لك أن هذا شو معنى. معنى أن هؤلاء إذا لم يذهبوا إلى المسجد أولا ما تركوا فرضا لأنه في مجلس علم، وإذا ما تركوا فرضا وصلوا هنا جماعة فقد حصلوا الأجر. لكن إذا كان المجلس ما هو مجلس علم فقد ضيعوا فرضا وصلوا هنا جماعة، ما بيكونوا أدركوا فضيلة هذه الجماعة لأنه لا عذر لهم. كيف؟
الدليل على تقديم تتعاملهم على الصلاة.
ليس هناك دليل كما طبعا يتبادر للذهن، وإنما هو الاجتهاد الذي اسمع يا أخي، وإنما هو الاجتهاد القائم على فهم يؤتيه الله عبدا في كتابه. هناك في صحيح البخاري أن أبا جحيفة السوائي صحابي قال يوما لعلي بن أبي طالب: هل خصكم أهل البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس؟ قال: لا، اللهم إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه أو ما في قراب سيفي هذا. وأخرج من جفن السيف من بيته ورقة من الأوراق القديمة مكتوب فيها حديث يتعلق بالقصاص والجراحات ونحو ذلك. الشاهد قوله: اللهم إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. أنا بحكي عن نفسي، لما كنا ندرس على أخواننا في دمشق وفي حلب بلد أخونا محمد ناصر الترمانيني، وهو كنا ننزل في بيت وجزاه الله خير، كان مركز الدعوة هناك يومئذ ولا يزال، لكن ضغط البعثيين معروف. المهم كنا مجرد هذا أول الأمر، مجرد ما نسمع الأذان نخرج من المجلس ونصلي في آخر المسجد. لكن كان في النفس شيء، إلى أن وجدت، كان في النفس شيء يعني أنا أشعر بأنه نحن معذورين، نحن الآن في دراسة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا قد يعتبر عذرا في ترك الصلاة في المسجد. كنت أقول في نفسي هكذا، ولكن ما عندي شيء يقنعني بهذا، فكنت أمشي مع الأصل وهو إجابة المؤذن، إلى أن قرأت في كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم رواية أن الإمام أحمد كان في مجلس علم في كبار علماء الحديث مثل يحيى بن معين ومثل علي بن المديني، فأذن لصلاة الظهر، فقال أحدهم منبها مذكرا أن أذن لصلاة الظهر كأنه يقول حي على الصلاة، فقال الإمام أحمد نحن الآن ما أدري إذا كان قال لفظ الصلاة باللفظ أو بما يؤدي هذا المعنى، واعتبر مجلس العلم عذرا لترك صلاة الجماعة في المسجد، أو يجمع بين صلاة الجماعة في المكان الذي هو فيه وبين مجلس العلم. من يومئذ هل كان يجري في نفسي من تساؤل راح وطاح، وأصبحت أصلي هناك في مقر الدرس مع جماعة المسلمين، وفي كثير من الأحيان تكون هذه الجماعة أكثر بكثير من جماعة المسجد القريب منا. فالشاهد فهما يؤتيه الله عدا في كتابه، هذا الإمام بقابل المصالح والمفاسد، وهذه مسألة لا يستطيعها كل الناس، هذه أمور مثل مسائل طبية دقيقة، أطباء كلهم ما بيشتركوا في معرفتها، وإنما هم النوابغ المتخصصين في ذلك العلم هم بالكاد أن يدركوها. ولذلك فنحن ننصح إخواننا جميعا أنه ما يتصوروا كما أقول أنا في كثير من المناسبات، ما يتصوروا أنه كل مسألة في عليها نص انتصل عليها تفصيل، وعلى كيف كل واحد يخطر في باله هالمسألة يعني فيها نص، لا ما فيها نص، فكان من جبتوها وين الروح إلا فهما يتيه الله عبدا في كتابه. هذا مش حديث، هذا كلام علي، وين الروح بقوله عليه السلام من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. هذا جواب ما سألت. نعم ما شاء الله 10:15.
بالنسبة لهذه القضية نفسها، ألا يستدل على قضية تأخير الجماعة أو مثلا لوجود مجلس العلم إثاره على صلاة المسجد بحديث ابن عباس في الصحيح أنه أخر الصلاة إلى وقت إلى جمع. حتى خرج وقت
جمع.
وجمع بين الصلاتين، فلما أنكر عليه رجل قال الصلاة قال له لا أم لك تعلمنا السنة؟
أي نعم، أي هذا من هذا الباب طبعا،
هذا من هذا الباب.
أي نعم،
قال له لا أم لك تعلمنا السنة.
تفضل.
في قريت حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، ما مدى صحة هذا الحديث؟
نعم، هذا الحديث بارك الله فيك في نقدنا أولا، وفي تعبير علماء الحديث ثانيا، صحيح لغيره. شو معنى صحيح لغيره؟ يعني ليس له سند صحيح لذاته، ولكن له أسانيد كثيرة، هذه الأسانيد الكثيرة أعطت للحديث قوة. وشيء من التفصيل، الحديث مروي بسند صحيح عن عبد الله بن شداد تابعي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. هذا صحيح مرسل يعني ما ذكر الصحابي، لكن في بعض الروايات ذكر بعضهم عن عبد الله بن شداد عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا البعض فيه ضعف، فهو جاء موصولا بسند ضعيف وجاء مرسلا بسند صحيح، ثم جاءت له طرق أخرى موصولة أيضا، صحيح أن فيها ضعف، لكن هذه المجموعة من الأسانيد الضعيفة الموصولة تعطي للإسناد المرسل قوة، فيصبح الحديث صحيحا لغيره، أي صحيحا بمجموع طرقه. ولذلك فالحديث من جملة الأدلة التي تسقط فرضية قراءة المقتدي وراء الإمام في الصلاة الجهرية، لأن قراءة الإمام له قراءة. بعدين الاستنباط الفقهي والعلمي بيساعد على تصحيح معنى هذا الحديث، لأنه بيقول فقراءة الإمام له قراءة، معروف بالتجربة أن المستمع للقرآن يتمكن من تدبره ومن الاستفادة من تلاوته أكثر من التالي لنفسه، هذا معروف بالتجربة. ويدل على ذلك حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما يا عبد الله بن مسعود اقرأ علي، قال اقرأ عليك في القرآن وعليك أنزل، قال اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري. لماذا؟ لأن الإنسان يتفرغ للاستماع وللتدبر أكثر مما لو تولى القراءة بنفسه، لأنه أقل ما يقال أنه بده يهتم لأداء الآية أولا على الوجه الصحيح مقتضى أصول التلاوة الشرعية، وأن لا تفوت آية أو يخطئ في تلاوتها، بينما هذا المستمع مستريح من هذا الجانب وموجه جهده كله أن يتدبر ما يسمع من التلاوة. فإذا كان الإمام يجهر بالقراءة وأنت تسمع فقراءة لك قراءة، بل أحسن من قراءتك أنت لنفسك. هذا الحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، مع كونه كما قلنا قوته جاءت بالأسانيد مجموع الأسانيد، لكن حديث إني أحب أن أسمعه من غيري يأخذ بعضد هذا المعنى ويقويه، ولذلك فهو دليل على أن الذي يسمع تلاوة القرآن الفاتحة ساقط عنه، لأن قراءة الإمام له قراءة. نعم أهلا مرحبا.
شاب يسأل يقول أنه أدى فريضة الحج أكثر من مرة
هي.
وقد سهل الله سبحانه وتعالى له أن يؤدي فريضة الحج مرة أخرى.
وعليكم السلام وبركاته.
وله والد قد توفاه الله
أي.
وكان قد أدى فريضة الحج أيضا
أي نعم.
ولكن الولد يشك في صحة حج الوالد
أيوه.
لأنه لم يكن متعلما ولم ينم في مزدلفة والله تعالى أعلم، وبالتالي لم يصلي الفجر فيها. فالولد يسأل هل يحج عن والده الآن أم يحج عن نفسه؟
نفلا
نعم
يحج عن نفسه نفلا
لأنه حج أكثر من مرة
إيه. نقول الجواب حسب ما يغلب على ظنه، إن كان يغلب على ظنه ما ذكرته من عدم استطاعته القيام بأركان الحج ومناسكه
نعم.
فيحج عنه وإلا فلا. وحينما أقول يحج عنه بنية إسقاط الفرض عنه، أما أن يحج عنه نفسا فهذا باب مفتوح. ظهر لك الفرق؟
نعم.
يعني هنا بالنسبة لوالده، أو بعبارة أوضح بالنسبة لحجة والده، صورتان أو حالتان. الحالة الأولى أنه يشك شكا قويا في صحة حجته، فهو يحج عنه حجة الإسلام. الحالة الثانية أن حجة والده حجة صحيحة، فهو يحج عنه نفلا.
طيب
عرفت كيف؟
تفضل. أيهما أفضل، أن يحج عن والده نفلا أم يحج لنفسه نفلا؟
على حسب رغبته هو، إن كان يريد الحج الأجر الأكبر للوالد فيقصد بحجته والده، وإن كان يريد الأجر الأكبر لنفسه فيحج عن نفسه، ويأتيه شيء من ثواب هذه الحجة لوالده من باب أنه كان سبب وجوده.
هل يقال أن له مثل أجر والده، يعني ثواب حجة أو عمرة مثلا، ثواب حجة مع عمرة؟
أجر والده
مثل أجر والده،
هنا العكس، ولده.
هل يقال أن الولد مثل أجر والده؟
بالعكس يا أخي،
إن حج عنه، إن حج عنه نفلا، هذا المقصود.
إيه مثل أجر والده، الوالد ما حج.
إن حج الولد عن والده
يا حبيبي أنا أحلق. أنا في زعمي صحة العبارة، هل يكون للوالد مثل أجر الولد؟ لأن الولد هو الذي سيحج
عن والده.
إيه، فهل لوالده أجر مثل أجر ولده؟ مش الوالد، لأن الوالد ما ليس عاملا. مفهوم ولا عم تسلم؟ عم تسلم جدلا.
لا ليس من عادتي،
يعني مش ظاهرة. تمام،
اصبر شوي نشوف.
اصل الاجر للولد.
نعم،
اصل الاجر للولد.
ايوه صح. فهل للوالد مثل اجر ولده؟
ايوه.
مش هل للولد مثل اجر والده؟
هل للوالد مثل اجر والده؟
بقول لك، اذا هذا الجواب على حسب ايش؟ نية الولد. فإن كان الولد جعل هذه الحج عن والده فللوالد الأجر أجر ولده تماما، وإن كان جعل الأجر لنفسه فللوالد شيء منه.
شيء
الله
يسلمك.
نعم، خلاص بلد الشاي بعدين مخاف أبو أحمد يغذن كلفه.
والله الناس بتتأمل قضية المزدلفة، في عندنا واحد من إخواننا في
التحاب،
يعني برضو حج في السنوات السابقة وما ناموش في ما بات في مزدلفة، معدين على منى. الآن هو يعني يتساءل، يحج حجة الإسلام كأن حجة ما قبلت، ولا يحج عن والده؟ يعني اللي
لا يحج عن نفسه.
أيوة.
يحج عن نفسه، لأنه ما دام ما حول للمزدلفة معناه ما صلى الفجر هناك،
ما صلى الفجر هناك،
وما دام لم يصلي الفجر هناك فحينئذ حج ما تم، ومدام حج ما تم فلا بد من أن يعيده. نعم.
بالنسبة لتأخير صلاة العشاء،
نعم،
تذكر فيها الإبراد في صلاة الظهر؟
لا، الإبراد في ظرف معين وهو شدة الحر،
يعني ممكن تأخر ساعتين حتى تبرد الدنيا.
إيه هذا في شدة الحر، لكن تبكير بصلاة الظهر داخل في المبدأ العام. نعم.
رجل
عليكم
وقف على الحديث الذي يأمر الحاج بأنه إن لم يطف طواف الإفاضة يعود محرما، ومع ذلك تعمد أن يخلع لباس الإحرام، فماذا عليه؟
عليه كما أقول يكفيه أنه عليه الإثم.
نعم.
بينما الناس بيسألوا أنه عليه هدي، عليه فدو،
لأنه
معتاد ذلك، حسبه الإثم لأنه عرف وانحرف.
أحسن الله
ولذلك الناس يستسهلون الإثم.
أي نقطة؟
جاء في الحديث أن صحابيا سأل الرسول صلى الله عليه وسلم إني أصلي ثلث الليل فكم أجعل لك من صلاتي؟ ما المقصود من صلاتي؟
أي دعاء له عليه السلام والصلاة عليه بالصلاة الإبراهيمية.
أي الدعاء؟
أي نعم.
ما حكم حلق اللحية والدخل الذي يعود عليه حلاق؟
لا تقول عليك تفضح حالها خليها مستورة.
مع أنه لا يدخل عليه من الدخل شيء ما شاء الله.
بس هذا اسمعه منك انت يعني الجواب يعني الدخل هل هو سحت او حرام؟
السحت هو الحرام والحرام هو السحت فهو حرام لانه كل شيء قام على معصية الله عز وجل من مكسب فهو حرام كما قال عليه السلام يا أيها الناس
عزم الوقت
نعم بس شو أول الحديث
إن الله ما لا ينال ما عند الله
الحرام إن الله طيب ولا يفر الطيب إن الله أمر المسلمين بما أمر
لا لا هين فيها فإنما عند الله لا ينال بالحرام بس أول يعني طرف الأول أي نعم
اتقوا الله واجملوا في الطلب.
أيوة. يا أيها الناس اتقوا الله واجملوا في الطلب فإنما عند الله لا ينال بالحرام. لن تموت حتى تستحق من رزقها. أين
أول
هو هذا صحيح إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها فأجملوا في الطلب فإنما عند الله لا ينال بالحرام. أجمل في الطلب يعني أسلك الطريق الجميل المشروع لتحصيل المال بالحلال فإنما عند الله لا ينال بالحرام. والآية الكريمة تقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالتعاون على الإثم والعدوان مجرد التعامل على الإثم والعدوان فهو إثم، فأن يستغل هذا الإثم ويكتسب به فهذا ضلال على ضلال. يعني بعبارة أوضح، إذا كان معلوما لدينا أن حلق اللحية حرام شرعا فيأتي إنسان ويحلق له لحيته، هذا تعاون معه على الهدى ولا على المنكر؟ لا شك على المنكر. ما تعاون معه على البر والتقوى فوق تعاون معه على المنكر فهو يأخذ عليه أجرا، فهذا ضلال على ضلال. هذا المكسب بلا شك يكون حراما، هذا أمر لا ينبغي أن يتوقف فيه الإنسان إطلاقا، لأنه الآية السابقة ولا تعاونوا على الإثم والعدوان الرسول عليه السلام ضرب تفسيرا لها بعض الأمثلة، فهو يقول مثلا في الحديث الصحيح لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. لماذا؟ لأنهم تعاونوا على المنكر. وقال في الحديث الآخر لعن الله في الخمرة عشرة، أول واحد هو الشارب، ثم بيّن أن البقية كلهم داخلين بسبب أنهم كانوا سبب شرب هذا الشارب للخمر، لولاهم لما كان هذا الشارب إطلاقا. عاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها وشاريها وهكذا، كلهم لعنوا بسبب أنهم كانوا عونا على تيسير الطريق لهذا المرتكب لهذا المنكر. وهكذا كل المسائل التي تخالف الشريعة تدخل في عموم هذه الآية وفي دلالة هذه الأحاديث الخاصة. فإذا كان منكرا من الفعل أن يحلق الرجل لحية أخيه فأشد إنكارا أن يأخذ على هذه المعصية أجرا. نعم.
نسبة لتقييم الأظافر وحلق شعر غير الرأس مشهور أنها أنهما من محظورات الإحرام.
نعم.
فما دليل ذلك؟
ما دليل على أنه لا يجوز أن يحلق شعر رأسه وهو محرم؟
لا، غير شعر الرأس.
غير شعر الرأس.
شعر بشكل عام وتقييم الأظافر.
غير شعر الرأس ماذا ما تعني؟
يعني مثلا شيء من شعر اللحية مثلا، يعني أي شيء، أي شعر
تحت الأبطين مثلا، لبت العانة مثلا،
يعني غير الرأس.
أيوة. ما هو الدليل على أن المحرم فلا يجوز له أن يأخذ غير شعر رأسه
وتقليم أظافره؟
وتقليم أظافره. ما يحضرني الآن الجواب.
فحتى في كتب الفقه الأمهات
تتمة الكلام في الشريط التالي.
أيوة.
ولا دليل عام؟ دليل عام ما يذكره؟ حتى دليل عام مثلا؟
ما وقفت على دليل.